الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فهذا هو إن شاء الله تعالى المجلس الأخير من مجالس القراءة والتعليق على عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله. وكنا قد وقفنا على باب حد الزنا، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه في دينه والعون والتوفيق والسداد والرشد إلى شرعه. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب حد الزنا. من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. قال: والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. قال: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد.
قوله رحمه الله: باب حد الزنا. الزنا كما تعلمون كبيرة من كبائر الذنوب، والله جل وعلا لم يحرم الزنا فحسب، بل وحرم وسائله، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. فقوله لا تقربوا الزنا نهي عن اتيان وسائله من النظر والخلوة ومس الأجنبية والكلام الذي يكون فيه تغنج ونحو ذلك من المراسلة والمقابلة أو المواجهة. وأما الزاني في اصطلاح الشرع فهو من أتى الفاحشة من قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به. الحد المسألة فيها عكس وطرد، فمن أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها وهي الزوجة أو ملك اليمين، الزوجة أو ملك اليمين يملك الإنسان الوطء منها، الزوجة وملك اليمين، ومن عدا الزوجة وملك اليمين لا يملك الإنسان منها شيء. قال: من امرأة لا يملك أو من غلام، يعني عياذا بالله يعمل عمل قوم لوط، أو من فعل ذلك به وهي المرأة الراضية أو الرجل الذي يرضى أو الغلام الذي يرضى إذا كان بالغا. ما حكم ما حد الزنا؟ حكمه الكبيرة من كبائر الذنوب، وأما حده فقد اتفق العلماء رحمهم الله ووقع الإجماع على أن الزاني ينقسم إلى قسمين: إن كان محصنا وهو الذي قد وطئ وطئا صحيحا، إن كان محصنا وهو الذي وطأ وطئا صحيحا فإنه يرجم حتى يموت، وحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. بالنسبة لجلد 100 لغير المحصن هذا بالاتفاق أيضا، وأما تغريب عام فهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. ودليل الجلد في كتاب الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما الرجم فكان فيه آية وقد نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي كما قال عمر رضي الله عنه: كنا نقرأ مما نقرأ من القرآن الشيخة والشيخ، الشيخ والشيخة إذا زنيتا فارجموهما البتة. والأحاديث في الرجم متواترة معنى لفظيا وفعليا، فقد رجم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورجم عمر، ورجم علي رضي الله تعالى عنه. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، يعني هذا بيان شديد. قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى الآية الواردة في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول العلماء: السبيل هو ما جاء من حد الزنا، إن كان محصنا الرجم، إن كان غير محصن الجد. قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، أي طريقا واضحا وحدا بينا. البكر بالبكر، وقلنا البكر معناه الذي لم يصبح محصنة أو لم يكن محصنة، يعني غير المحصن يسمى بكر، سواء كان رجل أو امرأة. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، ونوع الجلد ونوعية ما يجلد به يحدده القاضي أو الحاكم. والثيب بالثيب الجلد والرجم. هنا في هذا الحديث الجمع بين الجلد والرجم، وهي رواية مسلم، وهو فعل علي رضي الله عنه قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الجماهير على أن الحد الأعلى يعفي عن الحد الأدنى، وهذه قاعدة أخذناها في القواعد الفقهية. لو أن رجلا سرق، لاحظوا، لو أن رجلا سرق وكان غير محصن وزنى وقتل عمدا، الآن أعلى العقوبات القصاص، فالقصاص يسقط قطع اليد ويسقط الجلد. إذن معنى هذا أنه إذا كان ثيبا فإن الرجم يغني. فإن قال قائل: فإن في هذا الحديث الجلد، الجمع بين الجلد والرجم، نقول هذا ربما يكون كما قال بعض الفقهاء خرج مخرج التعزير. ثم عرف المحصن، المحصن قال هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. إذن المحصن الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة حرة بالغة من غير شبهة. الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة حرة بالغة في نكاح صحيح من غير شبهة، هذا هو المحصن. معنى هذا أن العبد ليس محصنا، وأن لماذا ليس محصنا؟ لأن حريته ناقص، وبناء على ذلك فإن إحصانه لا يتم. طيب، والبالغ يعني خرج غير البالغ، لأن غير البالغ إحصانه غير متصور لأنه لم يبلغ. قد وطئ زوجة مثله، لو وطئ الحر الأمة فإنه لا يعتبر محصنا لأن الأمة ليست في مرتبته. هذا معنى كلام الفقهاء رحمهم الله. طيب، بأي شيء يثبت الزنا؟ بإجماع المسلمين الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين. الأول وهو الأعلى والأرفع، الإقرار به، أن يقر به الزاني أو الزانية أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته، يعني أربع مرات يقول إني ارتكبت الزنا ويصرح بما فعل أربع مرات. هذا عند جمهور العلماء، وبعض العلماء يقول يكفي مرتين، لكن الأحاديث دالة على أنه لا بد من إقراره أربع مرات مصرحا بذكر حقيقة ما فعل. هذه الطريقة الأولى وهي الأعلى والأرفع، وبه ثبت كثير من أنواع الزنا، كثير من مفردات الزنا ثبتت بهذه الطريقة من لدن بعثة، من لدن إقامة الحدود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرضيتها إلى يومنا هذا. وأما الطريقة الثانية شهادة أربعة رجال فهذه لم تثبت، وهي في الحقيقة نادرة الوقوع، هي نادرة الوقوع، أو شهادة أربعة رجال أحرار، رجال معناته لا يصلح الإناث، وأحرار أي لا يصلح العبيد، عدول لا يصلح شهادة الفساق، يصفون الزنا أنهم رأوه بأم أعينهم، ولا يصلح أن يكون يقول رأينا بالكاميرا مثلا، ولا يصلح أن يقول والله سمعنا صوتا، ولا يصلح أن يقول والله رأينا الرجل فوق المرأة، بل لا بد أن يكون الإقرار بوصف الزنا إدخالا وإخراجا، وهذه نادرة الوقوع. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن هذه إذا وقعت فإن فيها تهمة، يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بالزنا واحد. قد يقول قائل لماذا شدد الإسلام في الشهادة على الزنا؟ الجواب حفظا للأعراض، حتى لا يختلف إنسان مع إنسان فيتهمه بالزنا فيأتي برجل آخر ويشهد معه، فأغلق هذا الباب لأنه باب يهلك فيه طوائف من الناس وقبائل وعوائل وأعراض. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف، والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها
الملاعنة
ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. قال: ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره.
بالنسبة لحد القذف، حد القذف شرعه الشارع حماية للأعراض مثل الزنا، فإن الشارع وضع حد الزنا حماية للأعراض، فمن رمى محصنا بالزنا قال له أنت ابن زنا، أو قال له أنت زاني، أو قال أنت من زنا، لاحظوا الكلمات متقاربة المعنى، لو قال أنت ابن زنا أو أنت زان أو أنت من زنا فهذا كله قذف. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه، طبعا الشهادة عليه يكون بشهادة كما مر معنا بأربع شهداء، لو شهدوا 3 وواحد قال لا أنا بس شفت فوقها هذا يعتبر قذف، ترى يجلدون 3 يجلدون 80 جلدة كل واحد منهم، جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. هذه مسألة مهمة بالنسبة للقذف. الزنا لا يشترط أن أحد يأتي يطالب به، مجرد ما أن يأتي الإنسان ويقر عند ولي الأمر أو القضية تصل إلى ولي الأمر يجب إقامة حد الزنا. بالنسبة للقذف لا بد من مطالبة المقذوف، لا بد من مطالبة المقذوف. لو أن رجلا سب رجلا واتهمه بالزنا أمام القاضي والرجل ساكت ولم يطالب ليس للقاضي أن يحكم عليه، لا بد من المطالبة. قال: والمحصن هنا، المحصن هنا غير المحصن هناك، المحصن هنا هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. طبعا هذا الكلام ينطبق حتى على الحرة البالغة المسلمة العاقلة العفيفة، لكن رجل كان مشهور بالزنا فقذفه إنسان هذا ليس بعفيف، هو يتكلم عن نفسه بالفسق والفجور عياذا بالله، إذن من أعلن على نفسه الزنا فليس له قذف. لماذا ليس له قذف؟ لأنه هو ضيع حرمة نفسه. بأي شيء؟ بمجاهرته. ضيع حرمة نفسه بمجاهرته. فماذا نفعل به إذا قذف حرا بالغا مسلما عاقلا عفيفا؟ جلد 80 جلدة. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. لو جاء إنسان عياذا بالله واتهم زوجته بالزنا فقالت هي لا والله إنه ابنك، وقال هو لا والله إنه ليس ابني، فتلاعن. الملاعنة معروفة وسيأتي حد الملاعنة. فتلاعن أو مر معنا حد الملاعنة، ذكر الملاعنة. فتلاعن بعد الملاعنة هو لاعن 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. شهدت هي بهذه الأيمان 5. لا يجوز لأحد حتى بعد المفاصلة أن يتهم الملاعنة بالزنا أو ابنها. فمن اتهم الملاعنة بالزنا أو ابنها فإنه يحد حد القذف. هذا معنى هذا الكلام. قال رحمه الله: ومن قذف جماعة بكلمة واحدة، شاف 10 ماشيين مع بعض قال أنتم عيال زنا، الآن هذا قذف جماعي. أو قال هذول اللي يجلسون في الديوانية الفلانية كلهم زنات، هذا قذف جماعي يسمى. ما حكم القذف الجماعي؟ القذف الجماعي فيه حد واحد، فيه حد واحد لأنه جمعهم بكلمة واحد، بخلاف لو اتهم كل واحد منهم في مكان منفصل عن الآخر أو بقول منفصل عن الآخر، فحينئذ يكون لكل واحد منهم حق حد القذف منفردا. ولو أنه قذف رجالا فأحدهم لم يطالب والآخرون طالبوا فإن الحد لا يسقط، بل لو عفى الغالب عنه وبقي واحد وجب أن يقام عليه حد القذف. وحد القذف هذا فيه حفظ لألسن الناس من أن يخوضوا في أعراض الناس، وهذا من محاسن الدين الإسلامي. اليوم الناس ما يسبون ولا يشتمون ولا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون إلا لأن القضاة تساهلوا في إقامة هذه الحدود عليهم، حدود القذف. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر، جلد الحد 40 جلدة. لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، وسواء كان عصير العنب أو غيره. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100.
بالنسبة لحد المسكر أو حد شارب الخمر، المسكر أعم من شارب الخمر، المسكر أعم من شارب الخمر، وهو من المسكر هو الذي ينشأ عنه اختلاط العقل وعدم اتزان. فمتى ما شرب الإنسان شيئا أذهب شيئا من عقله وأصبح لا يفرق بين أخيه وعدوه أو بين زوجته وأخته، أو وصل إلى مرتبة يتكلم به فيه بكلام لا يفهم فهذا معناه أنه قد أسكر. وهنا لا بد أن ننتبه أن من شرب مسكرا قل أو كثر سواء وصل إلى درجة السكر في عقله أو لم يصل فإنه ما دام شرب المسكر فإنه يجلد بغض النظر هل هو أصبح سكران أو لا، ما لنا علاقة. ما دام شرب المسكر مختارا، شرب المسكر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد. طبعا هذا إذا كان بالغا عاقلا، إذا كان بالغا عاقلا. والحر يجلد 80، يجلد 40 على قول الحنابلة. طيب لو أن الرجل أعطي دواء لم يعلم أنه مسكر لا شيء عليه، أو شرب شيئا لم يسكره ولكنه جعله ينام، هذا ليس فيه شيء. المخدرات التي تنوم غير المخدرات التي تسكر، في فرق بين المسألتين. مثل الآن الكحول في ميثيلية وفي إيثيلية، الكحول الميثيلية هذه تسكر، أما الكحول الإيثيلية لا تسكر. فكذلك نحن نقول إن المخدرات التي تسكر هي التي فيها الحد، والتي لا تسكر لا حد فيها لأنها تنوم، المنوم غير. وإن قال القائل فإن جنسهما من شيء واحد أصلا، نقول إن أثرهما مختلف فاختلفا حكما. وهل يجلد شارب الخمر 40 أو 80؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول لبعض الفقهاء من السلف أنه يجلد 40، لأن عليا رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدي وأقر الأمر على 40، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40، وأبو بكر رضي الله عنه جلد 40، وعمر رضي الله عنه جلد 80، ثم قال وكل سنة، فأخذ هو بال40 الأقل عددا. هنا يأتي إشكال. الجمهور قالوا إنه يجلد 80 لأن علي قال كل سنة، إذن 80 سنة. هل المقصود بالسنة هنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة بمعنى طريقة متبعة مباحة يصير إليها القضاة والحكام؟ أما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت عنه أنه جلد 80. طيب لماذا إذن عمر رضي الله عنه جلد 80؟ عمر رضي الله عنه جلد 80 لأن جلد النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر لم يكن محددا، هذا يضربه بالنعال، وهذا يضربه بطرف الثوب، وهذا يضربه بالصوت، فكل واحد منهم يضربه. ولذلك استشار عمر رضي الله عنه الناس أنه لا بد أن نضع لهم حد معين. كم نجلد الآن في الخمر؟ فلما استشار الصحابة قال علي رضي الله عنه الذي خالفه بعد في التطبيق، قال إن الرجل إذا سكر قال هذر، وإذا هذر قذف، فأرى أنه يجلد حد المفتري. كلامه دقيق علي رضي الله عنه. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجعل حد شارب الخمر كحد القاذف، لأن شارب الخمر يقذف وربما يهتك الأعراض كهتك القاذف لأعراض المسلمين الأعفاء الأحرار البالغين العقلاء العفيفين. إذن الصواب والله أعلم أنه يجلد 80. وطبعا بالنسبة للخمر سواء كان من عصير العنب أو غيره لا فرق، المسميات لا تغير الأحكام ما دام الأثر المترتب عليه شيء واحد. طيب من أتى شيء من المحرمات من المطعومات، أكل لحم الخنزير مثلا، من أكل لحم الخنزير مثلا أو شرب بول آدمي مثلا عامدا، فما الحكم عليه؟ هنا المصنف رحمه الله قال: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه حط عليه كما لو أكل لحم خنزير أو شرب بول آدمي بلا عذر. قال: فلم يزد على 10 جلدات. إذن يجلد 10 جلدات، 10 جلدات تعزيرا، انتبهوا، 10 جلدات تعزيرا. طيب هل يجوز أن يزيد عليه القاضي زجرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يزيد عليه القاضي زجرا، أما حدا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بردة مرفوعة: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. إذن لا يجوز لأحد أن يجلد أحدا، لا يجوز للقاضي أن يأمر بجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فإذا أراد القاضي أن يحكم عليه 100 جلدة تعزيرا، ماذا يفعل الآن؟ عليه أن يفرق الجلدات، يجلد اليوم 9 وغدا 9 وبعد غد 9 وهكذا حتى يحصل التعزير أوجه. قال: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن المرأة إذا أذنت، إذا المرأة إذا أذنت لزوجها بأن يطأ موليتها أو سريتها أو جاريتها فإنه يجلد 100، لأنه ليس للإنسان أن يطأ جارية غيره، وجارية زوجته ليست جارية له. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. ومن سرق 40 دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط. قال: وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب. وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا.
بالنسبة لحد السرقة، تعلمون أن حد السرقة مذكور في كتاب الله عز وجل: والسارقة والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن السارق يقطع يده. طيب من هو السارق الذي يقطع يده؟ هو الذي سرق 40 دينار فصاعدا. والربع الدينار الذهبي في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو ما يساوي 1.50 تقريبا. يعني لو فرضنا الآن أن الجرام 10 دنانير، جرام الذهب الخالص هي 24 جرام وشوي، يعني 12 دينار. فمن سرق ما قيمته 0.25 دينار فصاعدا من العين، يعني الأشياء اللي أعيانها تساوي هذا المبلغ، أو 3 دراهم من الورق، الورق الفضة، وثلاثة دراهم من الورق تساوي ربع دينار، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز، وهذا قيد آخر الآن، سرق ربع دينار فصاعدا، وكانت السرقة من حرز، والحرز معناه المكان الذي يحتفظ فيه المال عادة، فيكون مغلق الباب ويكون مصونا في مكان يحفظ مثله فيه. قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، المفصل معروف هو الرسغ الموجود الذي يفصل الكف عن الساعد، نعم الذي يفصل الكف عن الساعد. إذن قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، بعد القطع يحسم، يعني يدخل في زيت مغلي حتى ينقطع الدم فلا يموت. طبعا اليوم في السعودية يقطعون يد السارق إذا سرق، والأطباء موجودين يخيطون له اليد فلا يخرج الدم، يكون بنوع من أنواع الكي يعرفه الأطباء، فحينئذ يحصل المراد. إذن الحسم ليس شرطا، وإنما الحسم إنما لأجل الحفاظ على السارق، وليس هو من تتمة الحد، الحد هو قطع اليد. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى، لذلك جاء من خلاف، خلاف أي يخالف، اليد يمنى والرجل يسرى، هذا معنى من مفصل الكعب وحسمة، مفصل الكعب هو حد غسل الرجل. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، هذا قول للحنابلة وهو قول جماهير الفقهاء، أنه لا يقطع في السرقة إلا يد ورجل، فإذا سرق الثاني الثالثة والرابعة لا يقطع شيء وإنما يحبس. إذن الحبس نوع من أنواع الزجر في الإسلام، ومن أنكره فلقلة فقهه. فإن قال قائل فإنه قد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا سرق في الثالثة قطعت يده اليسرى، وفي الرابعة قطعت رجله اليمنى فبقي بلا أطراف، نقول هذا الحديث يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يعمل به، وأنه إنما فعل ذلك به تعزيرا، والله أعلم. بأي شيء نثبت السرقة؟ قال ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. هذه مسألة مهمة، لو أن ولي الأمر مسك إنسان وهو يسرق، انتبهوا، وجاء صاحب المال، الشرطة مسكوا الإنسان ويسرق، وجاء صاحب البيت أو المزرعة أو المحل قال أنا مسامح أنا ما بشيء، خلاص الآن لا تقطع يده، لأن صاحب المال تنازل، ولا يقام حد السرقة إلا بمطالبة من المسروق منه. وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، بعد ما مسك وسلم للشرطة أو الشرطة مسكوه جاءه وطالب بعدين قال ها راح يقطعون يده خلاص أنا مسامحة، لا ما ينفع، أو أنا وهبت له المال ما ينفع. وإن كان بعده أي بعد المطالبة، بعد طلبه، بعده بعد طلبه ورفع أمره للقاضي لم يسقط. هنا سؤال، هل إذا وصل الأمر للشرطة هل الإنسان يتنازل، أو إذا وصل الأمر للقاضي ليس له أن يتنازل؟ الصواب أن الشرط له للإنسان يتنازل عندهم، لأنهم يعتبرون بمثابة المعاونين على الخير، وأما القضاة فهم المنفذون للأحكام. لذلك حتى في الدولة اليوم في الكويت عندنا في جهة تنفيذية وفي جهة قضائية. الشرطة إيش تعتبر؟ ها؟ تنفيذية. إذا ليست هي جهة قضائية إذن يجوز التنازل عنها، ما في إشكال. طيب لو وصلت للنيابة؟ لا، لو وصلت للنيابة ليس له أن يتنازل. لماذا؟ لأن النائب العام أو المدعي العام هو بمثابة القاضي الذي يطالب بالحق وبقيام الحدود في الإسلام. قال رحمه الله: وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. يعني هذه المسألة أيضا مهمة. إذا كان الذي سرقه كان يساوي ربع دينار، لكن لما سرقه يعني أخذ، ولنفرض مثلا أخذ عباية، العباية قيمتها 15 دينار كويتي، لكن لما سرقها وأخرجها وأصبحت في يده لو أراد أن يبيعها لا تباع إلا ب5 دنانير. عرفتم المسألة؟ يعني لو هو أراد أن يشتري سيكون قيمته ربع دينار فصاعدا، لكن لما أراد هو أن يبيع أو أخذها وسرقها ويريد أن يبيع لن يكون ربع دينار فصاعدا. إذن هذا لا يؤثر في الحكم، واضح؟ قال: وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القط. النظر مثال ثاني بعد: لو أن إنسانا سرق جراما من الذهب، قلنا الجرام من الذهب 50 يساوي ربع دينار ولا لا؟ ها؟ يساوي ربع دينار. طيب لو أن إنسان سرق جراما 50، انتبه، من جراماتنا اليوم، هذا الجرام عندما أنت تريد أن تشتريه، عندما أنت تريد أن تشتريه هو يساوي قيمة ربع دينار فصاعد، عندما تريد أن تبيع لا يساوي ربع دينار فصاعد. إذا ما لنا علاقة. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب. طبعا بلا إشكال، إذا كانت السرقة قبل، إذا كانت السرقة أو المسروق قبل السرقة أقل من ربع دينار لا يوجد هناك إقامة للحد، وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالف. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل إذا قطعت يده يجب عليه أن يرد المال المسروق أو أن قطع اليد مغن؟ الصواب أنه يجب عليه أن يرد المسروق ويقطع يده حفاظا على أموال المجتمع وعلى أمن المجتمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب.
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب،
ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السائق به، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها.
حد المحاربين أيضا مذكور في كتاب الله عز وجل كما في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المحاربين الذين جاء ذكرهم، المحاربون الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، من هم؟ هم الذين يخوفون الآمنين، كان يكونوا رجال يسكنون في المغارات ويغيرون على الناس ليلا أو نهارا ويأخذون أموالهم ويخوفونهم، أو يكونون أناس يعيشون في الصحراء كما قال المصنف، ثم يجتمع عدد منهم فيغارون على القرى وعلى القوافل وعلى الطرقات فيأخذون أموال الناس، هؤلاء يسمون المحاربين. ما حكم الإسلام فيهم؟ قال المصنف رحمه الله: من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله ليدفنه. لاحظوا الآن، إن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال بس يبي يخوف الناس قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، كما جاء في القرآن من خلاف. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، هذه مسألة أيضا مهمة. المحارب لا يقطع يده ورجله من خلاف إلا إذا أخذ من أموال من روعهم بقدر ربع دينار فصاعد. طيب، فرضا أنه أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا، هذه مسألة مهمة الآن، ماذا نفعل به؟ قال رحمه الله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. والنفي من الأرض أن يطرد من البلد، أو النفي من الأرض أن يسجن في مكان بعيد عن البلد. يعني مثلا يكون مثلا إنسان سرق في الوفرة يسجن في سجن الجهراء مثلا، لو كان في السعودية وأصبح محاربا، المحارب الذي ينفى كان في عرعر فينفى إلى الجنوب ويسجن هناك، هذا معنى النفي في الأرض. ومن تاب قبل القدرة عليه، المحاربين لهم حكم خاص، إذا تابوا قبل القدرة عليهم فالله يقول: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لذلك قال العلماء: من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى. وحدود الله القتل والصلب والقطع والنفي. طيب، وحقوق الآدميين؟ حقوق الآدميين لا تسقط، لا بد أن يدفع للناس أموالهم، وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها، هذه مسألة عظيمة. المحاربين إن كانوا مسلمين فهذا حكمهم، وإن كانوا ذميين فإنهم بهذا الفعل نقضوا العهد، فيقام فيهم حد الحرابة أيضا، يقام فيهم حد الحرابة أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. قال: ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص البيت أو نحوه فخذفه بعصاه ففقأ عينه فلا ضمان عليه. قال: وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان فيه.
هذا الفصل يعنون له بعض الفقهاء بعنوان دفع الصائل، بعنوان دفع الصائل، والمقصود بالصائل هو المعتدي الذي يعتدي على الأنفس والأموال أو الأعراض بالسلاح ونحوه. طيب، إذا جاء الإنسان عرض لك يريد أن يقتلك أو يريد أن يأخذ مالك أو يريد أن يتعدى على حريمك أو حمل عليك السلاح يخوفك أو دخل منزلك بدون إذن منك قهرا، هذا يسمى دفع الصائل. فالقاعدة في دفع الصائل أنه يدفع بالأخف مهما أمكن، الصائل يدفع بالأخف مهما أمكن، ولا يصير إلى الأعلى إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ودفع الصائل، ودفع الصائل إنما يكون إذا كان ثم حاكم، إذا كان ثم حاكم في البلد. وأما إذا لم يكن هناك حاكم في البلد فإن الأفضل للإنسان أن لا يحمل سلاحا وأن لا يكون في الفتنة على سلاح. ولهذا كان بعض الصحابة في الفتن إذا وقعت القتال بين المسلمين يتخذون سيوفا من خشب ولا يريدون أن يقاتلوا، ويمثلون ويمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم: كن كخيري ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل. لماذا؟ لأنك في وقت دفع الصائل مع وجود الحاكم يمكن أن يوجد من يحق الحق ويبطل الباطل، فيعرف أنك كنت محق في دفع الصائل، ويعرف أنه كان صائلا عليك معتديا ظالما. أما إذا لم يكن حاكم، أحزاب وجماعات متناحرة، فأنت تحمل السلاح أيضا بحجة دفع الصائل، فأنت قطعا ستصير مع أحد الخصمين، وحينئذ لا يحق الحق ولا يبطل الباطل، ما في أحد يفصل في القضية. وما دام ما في أحد يفصل في القضية فوكل أمرك إلى الله عز وجل. فإن قال قائل: ربما يريد الإنسان يقتلني، ما في إشكال، يأخذ مالي ما في إشكال، لأن الإنسان قد يتنازل عن هذا لكن يعترض لحريمي، يقول: لك أن تدفع، ما نقول مالك، لك أن تدفع لكن بدون السلاح، لأن حمل السلاح في الفتنة منهي عنه. فحديث من قتل دون دمه أو عرضه أو ماله فهو شهيد محمول على دفع الصائل، محمول على دفع الصائل. وحديث كن كخيري ابن آدم محمول على زمن الفتنة، والله أعلم. بالنسبة لدفع صائل البهائم، بالنسبة لدفع صائل البهائم، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك، يعني يبدأ بالأخف، يبدأ بالأخف ولا ضمان فيها. إنسان يمشي وتعدى عليه كلب فضربه، يضربه بحيث يبعده عن نفسه، فإن لم يبتعد يكسر رجله، إن لم يبتعد يضربه على رأسه فيموت مثلا، ولا ضمان فيها. هذه مسألة مهمة. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب، اللي هي فتحة الباب اللي بين البابين، فحذفه أو فخذفه، الخذف هو رمي الحصى بهذه الطريقة، هذا يسمى الخذف، يأخذ يضع الحصى على إبهامه مع على سبابته على إبهامه ثم يقول به هكذا، هذا يسمى الخذف. فإن خذفه أو حذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، طبعا بشرط أن يكون بالخذف، لكن لو أخر صخرة كبيرة وضربه هذا يسمى تعدي. وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. ليش؟ إنه يفك نفسه ولا لا؟ لكن لو أن إنسان عضك بدل ما تفك يدك ضربت بوكس وأسقطت ضرسين تضمن. لاحظ الفرق بين الأول والثاني، لأن الثاني دفع للصائل والأول دفع للصائل بما فيه تعدي، فأنت تضمن مع إمكان دفعه بغير ذاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قتال الباغين. وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تل في مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح. قال: ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
هذه المسألة وهي قتال الباغين هكذا ذكرها المصنف رحمه الله وأكثر الفقهاء، أنهم يجملون ويدخلون البغاة والخوارج تحت باب واحد، والصواب التفريق بين الخوارج وبين البغاة، فكل خارجي باغ وليس كل باغ يكون خارجيا، كل خارجي فهو باغ وليس كل باغ يكون خارجيا. يعني بعض الناس يخرجون على الحكام يقاتلونهم يريدون كراسيهم ولا ينسبون هذا الفعل إلى الدين، هذا يسمى باغيا، هذا يسمى باغيا. وبعض الناس يخرج على الحاكم ويريد الكرسي وينسب خروجه إلى الدين، هذا هو الخارجي، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم منهم قد يكونون متأولين فهؤلاء قد يعذرون، كما حصل في خروج القراء على يزيد، وقسم منهم إنما هم ركبوا رؤوسهم وليس عندهم تأويل، وإنما يرون كفر الحاكم مع أنه ليس بكافر عند المسلمين، فهؤلاء ليسوا بمعذورين وهم الخوارج. إذن لو قال لنا قائل: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ نقول: الخوارج يخرجون على الحكام ويعتقدون كفرهم وينسبون فعلهم إلى الدين، وأما البغاة والمتأولة فإن البغاة يخرجون دنيا، والمتأولة يخرجون ولا يعتقدون كفر الخارج عليه، وإنما يعتقدون ظلمه أو فسقه أو فجوره. والواجب في هذه الحالة على المسلمين أن يقفوا مع الحاكم كما يقفون مع الحاكم ضد العدو الكافر، عليهم أن يقفوا مع الحاكم ضد العدو الباغي استتابة للأمن وقطعا لدابر الشر والفتنة. والمسائل الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله واضحة، فإن الخارجين والباغين على الإمام لا يكون خروجهم وبغيهم سببا لكفرهم، وإن كان من أهل العلم من كفر الخوارج فهذا قول لبعض العلماء قديما وحديثا، لكن جماهير العلماء على أنهم لا يكفرون. وأوضح دليل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لما حصل بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه قتال، وكان معاوية رضي الله عنه متأولا، لم يعامل علي رضي الله عنه قتل معاوية معاملة الكفار، فدل على أن من خرج على الحاكم متأولا لا يعامل معاملة الكافر. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لم يعاملهم علي رضي الله عنه معاملة الكفار، فدل على أن هناك فرقا بين معاملة الخوارج أهل البدع وبين معاملة الكفار. بخلاف المرتدين الذين قاتلهم علي رضي الله عنه تحت لواء الصديق، تحت لواء أبي بكر، فإنه وإياهم عاملوا المرتدين معاملة الكافرين. نعم. وقوله هنا ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، هذه مسألة فيها من علامات وسطية أهل السنة والجماعة، أنهم إذا أصبح بعض المناطق تحت يد البغاة أو تحت يد الخوارج وأجروا بعض الأحكام من البيعات أو من العقود أو من المعاهدات، فإن أهل السنة والجماعة لا يرون بطلان هذه الأمور، مع أنهم يرون بطلان حكمهم وبطلان أمارتهم وبطلان حكمهم في تلك المقاطعة، لكنهم لا ينقضون أحكامهم إلا ما كان مخالفا للشرع صريحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. قال: ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا أو ولد وولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو كتاب الله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. قال: ويصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. قال: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما، ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما.
حكم المرتد إنما شرعه الإسلام حفاظا على الدين، الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل إما حفاظا على الدين وإما حفاظا على النفس كحد القصاص، وإما حفظا على العقول كحد المسكر والخمر، وإما حفظا على الأعراض كحد الزنا والقذف، وإما حفظا للأموال كحد السرقة، لأن الإسلام جاء لحفظ هذه الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. واليوم يعيب بعض الناس كيف أن الإسلام يقيم حد الردة على معتنقيه، وهذا من غرائب أهل هذا العصر، فإن أحدهم يرى أن من خان دولته فإنه يقام عليه أقصى العقوبات، وهو إيش؟ القتل. يقول: خان البلد، خائن البلد يستحق القتل. يعني مثلا الآن في أمريكا الذي يفشي أسرار البلد يقتلونه، يحكمون عليه بالقتل بالصعق بالكهرباء، الذي يفشي أسرار الـFIB يقتل. طيب، إذا كان هذا موجود في من يفشي أسرار بلده، فنحن عندنا الدين فوق البلد، أول شيء الدين بعدين البلد. ولذلك الناس يفدون دينهم بأنفسهم ويفدون بلدانهم بأنفسهم، صح ولا لا؟ الإنسان ما له قيمة بدون دين بدون بلد، بدون دين ما له هوية، بدون بلد ما له مكان يعيش فيه. يمكن إنسان يعيش بدون مال في بلده ولا لا؟ لكن بدون دين وبدون بلد ما له مال. لذلك الإسلام شرع حكم المرتد، فهي شريعة عادلة حفاظا على الدين، وهو أعظم من الحفاظ على البلد. من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، أما إقامة حد الردة على الرجال فهذا بالإجماع ما في خلاف بين العلماء، وأما هل يقام حد الردة على النساء فهذا قول الأكثرين جماهير الفقهاء على أن حد الردة تقام على النساء، مثل ما أن حد السرقة تقام على النساء، حد الزنا تقام على النساء، حد القذف. حد القذف يقام على النساء، إذن هذه حدود تقام على النساء، فكذلك المرتد يقام عليه الحد. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه مسألة واضحة. لكن من يقتله أولا؟ الذي يقتله هو الذي يستتيبه، والذي يستتيبه هو القاضي أو الحاكم أو المفتي على أضعف الأحوال. ليس كل أحد يجوز له أن يقيم حد الردة، ولا كل أحد يقول أنا استتبت فلان ما تاب، منه أنت عشان تستتيبه؟ واضح ولا لا؟ بعض الناس اليوم يقول والله أنا بينت له، أقمت عليه الحجة وأصر، أجل هو كافر. لا يا حبيبي، ما هو أنت الذي تقيم عليه الحجة، لأن أنت خصم، هو يراك خصم، كيف تدعي أنك أقمت عليه الحجة؟ الذي يقيم الحجة هو القاضي أو المفتي العالم الرباني أو الحاكم. لذلك اتفق العلماء أهل السنة أن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، واضح؟ ومن جملة ذلك حد الردة، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا عند جماهير العلماء: ثلاث مرات أو ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام، في خلاف بين الفقهاء، ولا أحوط أنه يستتاب ثلاث ليال. إذا مر ثلاث ليال ولم يرجع فإن القاضي يقيم عليه الحد، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاث، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. طيب ما هي أنواع الردة؟ ذكر المصنف رحمه الله جملة من أنواع الردة: من جحد الله جل وعلا، أو جعل له شريكا، يقول الله يفعل والولي يفعل مثلا، أو صاحبة أو ولدا أو والدا، أو كذب الله تعالى، قال ما هو صحيح أن الله يقيمنا من قبورنا بهذه اللحوم والأبشار، أو سب الله عز وجل، أو كذب رسوله، أو سبه، أو جحد نبيا، أو جحد كتاب الله، أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أركان الإسلام. طبعا قالوا شيئا منه متفقا عليه، ليش؟ حتى يخرج بعض الصور التي اختلف فيها العلماء، مثل بعض القراءات المختلف فيها، بعض القراءات مختلف فيها. قال: أو جحد أركان الإسلام، قال الإسلام ما هو أركانه خمس، كم أركانه؟ قال اثنين مثلا. أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريم، قال بهائم الأنعام محرمة، بهائم الأنعام بالإجماع حلال. أو العكس، أحل محرما أو العكس، حرم حلالا مجمعا عليه، حرم حلالا مجمعا عليه. طبعا هناك كتب في المطولات مثل المغني عند الحنابلة، ومثل المبسوط عند الحنفية ومثل شروح خليل عند المالكية ومثل المطالب أو الكتب المطولات المجموع شرح المهذب عند الشافعية. هناك كتب خاص اسمها باب وأحكام المرتدين، يذكرون فيه أي شيء ينقض الإسلام، أي شيء يرتد به المسلم. وهذه الأشياء منقسمة إلى ثلاثة أشياء: قولية وفعلية وقلبية. قولية وفعلية وقلبية. قولية مثل سب الله عز وجل، فعلية مثل السجود للصنم، قلبية مثل قوله أنه يرجو غير الله كما يرجو الله، يخاف من غير الله كما يخاف من الله، ونحو ذلك. طيب، هذه المسائل مهمة جدا، هذه المسائل يكفر بها الإنسان. قال: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات. خفاء الواجبات والمحرمات يعرف ذلك، من الذي يعرفه؟ القاضي الذي يقيم عليه الحد، أو الحاكم، أو المفتي. فإن لم يقبل كفر. مو أنت بعض الناس يقول أنا فهمته مرة مرتين ثلاث خلاص كافر، لا غلط هذا يا أخوان، هذا ما يجوز يا أخوان. نحن لسنا قضاة، نحن دعاة، نبين للناس. أما الذي يحكم عليه هو القاضي والمفتي والحاكم. الله عافاك فالحمد لله الذي عافاك، اسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يقبل كفى، ويصح إسلام الصبي العاقل. هذه مسألة متفق عليها بين العلماء خلافا للمتكلمين. وإن ارتد الصبي لم يقتل. لماذا لم يقتل؟ لأنه صبي، حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. إذا أسلم الصبي ثم ارتد قبل البلوغ يمسك ويسجن ويعلم، ثم إذا بلغ يستتاب ثلاثا وإلا قتل. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. هذه مسألة مهمة. ويكفي في إسلام المرتد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. هذه مسألة باتفاق الفقهاء. لكن إذا كان سبب كفره، انتبهوا، إذا كان سبب كفره ليس معنى راجعا إلى الشهادتين، يعني هو ما أنكر الشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سبب كفره أمر راجع إلى غير الشهادتين، مثل أنكر الصلاة، أنكر الزكاة مثلا، قل أشهد الله، هو يقول يا أخي أنا ما أنكرت الشهادة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله. إذن ليس هذا سبب للرجوع إلى الإسلام. إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، لاحظ، أو أنه فعل شيئا مخالفا للدين ضرورة، فإنه يؤمر بالشهادتين وبإقرار ما أنكر وبالبراءة مما أقر. وضحت؟ يؤمر بالشهادتين ويؤمر بإقرار ما أنكر وبالبراءة مما أقر مما هو ليس مخالف للشرع. مثلا إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى ابن الله، الآن يبي يصير القاضي استتابه، كيف يأمره بالشهادة؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه ليس لله ولد ولا والد ولا ابن ولا صاحبة. واضح؟ طيب، إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقر بالبعث، يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يرى أن البعث دين. هذا الرجل يؤمر أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأني بريء من البعث، هو بريء من العبث. واضح؟ هذه مسائل مهمة جدا نص عليها الفقهاء. قال: إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للعرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحد. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا، لم يجز استرقاقهما. ليش؟ لأنهم مرتدين، ما هم كفار أصليين، فلا يسترقون، إنما الذي يسترق والكافر الأصلي. أما الكافر المرتد فإنه لا يسترق، إنما يستتاب، إن تاب ترك وإن لم يتب أقيم عليه الحد. قال: لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. والجهاد أفضل التطوع لقول.
بالنسبة للجهاد، الجهاد الفقهاء رحمهم الله يقسمونه إلى قسمين: جهاد هو فرض كفاية، وجهاد هو فرض عين. وجهاد العين أو جهاد فرض عين هذا يتعين في ثلاثة أحوال: أن يأمر الإمام بالنفير العام، ومن صور النفير العام أن يأمر الإمام أهل البلد أن يدافع عن بلدهم كل في مكانه بما يستطيع. هذه اللي ذكرها المصنف رحمه الله. الصورة الثانية أن يعين الإمام الشخص، يقول أنت لازم تروح تقاتل، هذا يصبح أيضا فرض عين. الصورة الثالثة إذا التقى الجيشان وكان عدد الكفار ضعفي عدد المسلمين، فهنا أصبح الجهاد فرض عين، لا يجوز للمسلم أن يلقي السلاح ويروح بيته ويقول الجهاد فرض كفاية. واضح الصور الثلاث؟ بعض الناس اليوم يفهم من مسألة التعيين، يتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلد يجب أن يقاتل ولو ما في ولي أمر، هذا غلط يا إخوة، هذا ما حد قال به، ترى هذا ما حد قال به، لو قال به كل أحد لكان الواجب على أهل مكة أن يقاتلوا، وما كان أهل مكة يقاتلون وهم مستضعفون في مكة، وإنما كانوا يأتون إلى المدينة. وإنما المقصود بهذه العبارة ويتعين على من حضر الصف، هذا واضح، أو حضر العدو بلده، أي فأمر الإمام بالنفير العام، فأمر الإمام بالنفير العام. نعم.
قال: والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه.
بالنسبة للجهاد أعم من القتال في الإسلام، الجهاد أعم من القتال، والله أمر بالجهاد والصحابة في مكة ولم يؤمروا بالقتال، قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذه نزلت بمكة باتفاق العلماء. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، نزلت في مكة قبل فرضية القتال. فالجهاد أعم. وأيهما أفضل، جهاد التطوع أو التطوعات الأخرى؟ لم يختلف العلماء أن أفضل أنواع التطوع هو الجهاد، واختلفوا في أيهما أفضل، القتال أو طلب العلم، هذا جهاد وهذا جهاد، أيهما أفضل؟ فقد ذكر جمع من الفقهاء أن تطوع في العلم أفضل من التطوع في الجهاد، وأن العلم العيني أفضل من الجهاد العيني. وعلى كل حال المسألة هذه لا تقارن هكذا، لأن الأحوال المحيطة هي التي تحكم. ولا شك أن الجهاد أعني القتال من أفضل أعمال أهل الإسلام، بل هو ذروة سنام الإسلام وبه بقاء أهل الإسلام، فإن الله شرع الجهاد حفظا للدين ونشرا للحق وإقامة له ودحضا للباطل ودفعا عن المظلومين. نعم.
قال: وغزو البحر أفضل من غزو البر. قال: ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان.
وغزو البحر أفضل من غزو البر، لأنه جاء فيها حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض أسانيدها مقال، لكن أفضل أنواع الجهاد الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. فلو كنت ممن تخير في القتال أتقاتل في البرية أو في البحرية أو في الطيران، فاختر الطيران واختر الرماية على وجه الخصوص. والجهاد له فضائل كثيرة جدا، حتى إن بعض العلماء يقول: لم يأتي في الإسلام شيء فضائله كثيرة مثل الجهاد. نعم.
قال: ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. قال: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. قال: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه.
هنا ينبغي أن نفرق بين الاستعانة بالمشركين، فهذه ليست مظاهرة، هذه ليست مظاهرة، هذه استعانة بالكفار. يعني مثلا أهل الكويت استعانوا ببعض الدول الكفر لرد الكويت، هذه ما تسمى مظاهرة. والذين يسموه مظاهرة ما فهموا معنى المظاهرة. المظاهرة تذكر في كتب العقائد، والاستعانة تذكر في كتب الفقه، في فرق عظيم. المظاهرة أنك أنت تصير ظهر للكافر وتظهره على المسلم، هذا معناه. وأما الاستعانة فأن تستعين به لإحقاق الحق وإبطال الباطل، هذه المسألة خلافية، والصواب جوازه عند الحاجة كما نص عليه ابن قدامة رحمه الله. نعم.
قال: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجاهم عدو يخافون كلبه، أو تعرض فرصة يخافون فوتها.
يعني الجهاد لا يجوز إلا بإذن الأمير، هذا ما في إشكال ابتداء، لا يجوز القتال إلا بإذن الأمير. لكن لو أن العدو فاجأهم وخافوا أن العدو، حتى ينتظروا أمر الأمير أن العدو يكلبهم، يعني يكلبهم يعني يصيب فيهم الكلب الجرح العظيم، فهل لهم أن يقاتلوا؟ هنا ينظرون الأمر الموجود من عند أميرهم الذي عليهم، ولا ينتظرون أمر أمير البلد، لأن إذا انتظروا أصيبوا كلهم وهلكوا، فيدفع أعظم الشرين بأخفهما. يعني مثلا لو فرضنا في قوة في الحدود، وهذه القوة في الحدود أو في البحر تعرضوا لهجمة واتصلوا على الأمير أو على وزير الدفاع، ما حد رد، الآن إما أن يردوا وإما أن يهلكوا، فالمسؤول هناك هو الذي يقدر ويباشر، هذا معنى هذا الكلام، وليس معناه أنه يجوز القتال بدون أمير. يا إخوان، هذه مسألة مهمة، لا بد أن نغسل أدمغتنا منها، لأنها دخلت إلينا من قبل أصحاب الجماعات. ما يجوز القتال بدون أمير،
أما هكذا كل واحد يكون جماعة ويقاتلون هذا ليس جهاد، هذا طلب للكراسي واستغلال للعدو لهذه الجماعات من حيث لا يشعرون. وكذلك هنا أو تعرض فرصة يخافون فوتها، يعني هم دخلوا بأمر الأمير إلى مكان عرضت لهم فرصة لإذلال العدو، ولو انتظروا أمر الأمير لفوتوا هذه الفرصة، فهل لهم أن يغيروا؟ الجواب يرجع إلى أميرهم الخاص. نعم.
قال: وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر بتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير.
نعم.
قال: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. قال: فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا، فله أكله وهديته.
نعم.
قال: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بين مصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: ولا يقتل.
هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، هل يجوز تبييت الكفار وهو الهجوم عليهم على غرة؟ وهو الهجوم عليهم على غرة. الصواب أنه لا يجوز إلا أن يكون الحرب معلنا، فحينئذ يجوز، حينئذ يجوز. مثل ما تعرفون أنتم في حرب 73 أن المصريين يعني هدموا ما يسمونه بجدار برليف على غرة، هذا أمر جائز لأن الحرب معلنة أصلا. لكن إذا لم تكن الحرب معلنة فلا بد من إعلان الحرب، لأن الله عز وجل قال: فانبذ إليهم على سواء. نعم.
قال: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زميل ولا أعمى لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، ويخير الإمام في أسر الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن.
الصواب أن هذا راجع إلى تخيير الإمام ينظر فيه مصلحة المسلمين لا رأي نفسه. نعم.
قال: ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. قال: وإن استرقهم أو فداهم بمال فهو غنيمة، ولا يفرق في السمي بين ذوي رحم محرم إلا يكونوا إلا يكونوا بالغين. قال: ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق، ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعطي لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو. إن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا، وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. قال: وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده، ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.
هذه المسائل واضحة، والمسائل هذه ينبغي أن نتعلمها لأن الإنسان يحتاج إليه. الآن لو حصل قتال بين الفلسطينيين وبين اليهود في فلسطين، اليهود الغاصبين، فهناك أراضي هم أخذوها بأعيانها من المسلمين من الفلسطينيين، فيجب على ولي الأمر أن يرد ما علم العين إلى العين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب: أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله،
سلب بفتحتين،
سلب المقتول غير مخموس لقاتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه.
قال بالسلب أن الحاكم إذا قال أي واحد منكم يقتل أي إنسان فكل ما عليه له، هذا يسمى نفلا.
قال: وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. قال: وإنما
في إصطلاحنا اليوم بزيادة على ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلاتها يدخل فيه أيضا الهواتف النقالة مثلا، ها يدخل فيه البوك مثلا. نعم.
قال: وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممتنع من القتال. قال الثاني: أن ينفل الأمير من
أن ينفل
أن ينفل الأمير من أغنى
من
أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم.
يعني يجوز للإمام أن ينفل شخصا معينا له قوة وشوكة، والله شاف الطيار الفلاني راح طار 10 مرات ما أخطأ ولا في واحدة، يقول له أنت لك كذا نافلة جائزة، ما في بأس، هذا أمر جائز سائغ. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل سلمة بن الأكوع فأعطاه سهم فارس وراجل، مع أنه ما كان في الراكب، هو كان يمشي على رجوله، لكنه يقاتل قتال الفارس. نعم.
قال الثالث: ما يستحق بالشرط، وهو نوعان: أحدها أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له،
وهذا يسمى الجعل، ويجوز للإمام أن يجعل جعلا على أمر معين. كان يقول مثلا للرماة: من رمى منكم الهدف الفلاني فله كذا جائز، هذا أمر جائز. أو يقول: من قتل منكم فلانا فله كذا جائزة، هذا أمر جائز، هذا يسمى الجعل. نعم.
قال
أو الجعالة، الجعل أو الجعالة، والجعل والجعالة في الجهاد أمر مسوغ. نعم.
قال الثاني: أن يبعث الأمير في البداية سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معه.
لأن البداعة سرية هي تسمى سرية الاستطلاع في عرف الجيش اليوم، ها؟ وفي الرجعة أخرى، وهذه سرية الانسحاب التكتيكي، وهي آخر الأفراد انسحابا، يجوز أن ينفل سرية الاستطلاع لأنهم واجهوا الخطر، ويجوز أن ينفل سرية الانسحاب التكتيكي لأن لهم مواجهة خاصة في الانسحاب، ويقسم الباقي على الجيوش على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم. قال: ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس، وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد.
الرضخ معناه أن يعطى من ليس أهلا للقتال شيئا من المغنم، من يعطى من ليس أهلا للقتال شيئا من المغنم لمشاركته في القتال كالنساء والصبيان والعبيد والكفار. نعم.
قال: باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان: أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه.
هذا هو الصواب، أن الأراضي التي يستولي عليها المسلمون الإمام فيها مخير، إما أن يقسمها على المحاربين أو يقسم بعضها ويترك الباقي لبيت مال المسلمين، ويقسمها بعد ذلك على حسب ما يراه مصلحة، أو يجعلها واقفة. نعم.
قال الثاني: سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. قال: سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. قال: ولا حق فيها للعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مدد أو غيره. قال: وان بعث الامير لمصلحه الجيش اسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. قال وتشاركه فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقها وسائر حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم، سهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. قال ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. قال وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل.
كان بعض مشايخنا يقول لو سألني إنسان ما فضل العرب على العجم، قال لاستدللت بهذا الحديث: إذا كان الله قد جعل للفرس العربي فضلا فإن للعرب فضله، وإلا ما الفائدة أن يكون للفرس العربي فضل وليس للعربي فضل؟ فالفرس العربي يجعل له سهمان ولراكبه سهم، وللفرس غير العربي سهم ولراكبه سهم، هذا يدل على فضل الفرس العربي. فإن قال لماذا فرق بين الفرس العربي وغير العربي؟ الجواب: لأن الفرس العربي من أجود أنواع الجياد في الحرب، من أجود أنواع الجياد في الحرب، سواء من حيث الكر أو الفر، أو من حيث الوثوب، أو من حيث الشجاعة والإقدام. نعم، لا تنفر الخيول العربية، لا تنفر ولا تهاب السلاح. وأما الخيول غير العربية شديدة النفرة، الخيول العربية كانت تقدم على الفيلة، وهذا من نوادر العجائب. الخيول غير العربية تنفر من الكلاب، أعزكم الله، شيء عجيب يعني. نعم، ومن عنده خيول عربية وغير عربية يعرف الفرق وشتان بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
أخاف بعدين يقولون عندنا عصبية. لا، هذا حقيقة، حقيقة شرعية، ما لها علاقة بالعصبية يا أخوان. نعم. ها؟ ما اسمه؟ كراع، يعني أنواع السلاح والأشياء التي تستخدم في القتال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو أخذ منهم بغير قتال، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. قال: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له،
يعني إن كان حربيا طبعا. نعم.
قال: وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. قال: باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم. قال: يصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبال الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار، ومن دخل دارهم بأمانهم فقد
هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن أمان الإمام جائز لجميع الكفار. وأما ما يقوله بعض خوارج العصر اليوم أن أمان الإمام للكفار كلهم أو معاهدته لهم باطلة، فهذا من خزعبلاتهم، فإن الإمام له أن يعاهد جميع الكفار. نعم.
قال: ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم.
هذا الدين، لكن من يعمل به؟ يقول أسير عند الكفار، قالوا له نخلي سبيلك على أن تذهب إلى أمير البلد من المسلمين وتجلب لنا كذا من المال، فوافق. قال شوف الآن إيش يقول، فإن شرطوا عليه أن يعود إليه من عجز لزمه الوفاء، يرجع لهم. هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق أهل الإسلام، إن الكفار إذا تركوك وجيت وما لقيت المال يجب أن ترجع إليهم، يسجنوك يضربوك يقتلوك، مو مهم، المهم أن تحفظ دين الله وعهد الله وأمان الله، ويعرف الكفار أنك عبد لله لا تضيع العهد والأمان، هذا دين الله. نعم، اليوم ينتسبون للإسلام ويقتلون أهل الذمة ويقتلون الكفار، لا ويقتلون المسلمين، نعم، تحت حجج واهية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. قال: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجوز لنا شراؤهم. قال: وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه.
يعني هذا شيء عجيب من محاسن الإسلام، لو أن الكفار الآخرين سبوا أهل الذمة عندنا ما يجوز لنا أن نشتريهم، لأنهم ليسوا عبيد، لأنهم من أهل ذمتنا. بل قال جمع من الفقهاء: وجب على الأمير المسلم أن يخلصهم وأن يفديهم كما يفدي المسلمين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أتى إلى قازان أمير التتار وطلب منه أن يترك أسار المسلمين، قال: أوافق. قال: وأسار أهل الذمة. قال: أنت عجيب، هذول ليسوا مسلمين، ماذا تريد منهم؟ قال: لأنهم أهل ذمتنا ودماؤهم كدمائنا. هذا هو الإسلام يا أخوان. وهنا المصنف قال: وتجوز مهادنة الكفار. الصواب أن مهادنة الكفار تجري عليه الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والجواز، بحسب حال أهل الإسلام. واضح؟ نعم. الصواب أن المهادنة تجري عليها الأحكام الخمسة: أحيانا تجب، وأحيانا تحرم، وأحيانا تستحب، وأحيانا تكره، وأحيانا تجوز. الأصل الجواز، الأصل الجواز.
قال: وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويستحب لمن قدر على ذلك. قال: ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. قال رحمه الله تعالى: باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود، ومن دان بالتوراة والنصارى، ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. قال: ومتى طلبوا ذلك؟
قول جماهير العلماء أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتابين ومن نزل منزلتهم كالمجوس، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فظن بعض العلماء أن قوله من الذين أوتوا الكتاب تخصيص، والذي يظهر والله أعلم أن هذه خرجت مخرج الغالب، والجواز أن الجزية يجوز أخذها من الكتاب ومن غير الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وهم ليسوا بأهل الكتاب اتفاقا. فإن قال قائل فإنه ربما كان أصل ديانتهم دينا سماويا، هذا يمكن أن يقال عن أي دين، يمكن أن يقال حتى عن الهندوسية، هذا لا يتعلق به حكم. على كل حال، جمهور الفقهاء أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين اليهود والنصارى، وبعضهم يقول المجوس. ومن أهل العلم من قال يجوز أخذ الجزية من أي كافر. نعم.
قال: ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسي 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن دونه 12 درهما ولا جزية.
هل هذه الأعداد من الأموال إلزامية أو هي مقدرة راجعة لولي الأمر المسلم؟ الصواب أنها راجعة إلى ولي الأمر المسلم. نعم.
قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته، ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. قال: وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله. قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.
هذه مسألة عظيمة من محاسن الإسلام، أن نقض الرجل الذمي لعهده لا يعني نقض عهد أهله وأولاده. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. بالنسبة للنصف العشر والعشور، نصف العشر تؤخذ من أهل الذمة في مقابل الزكاة، والعشر من التجار من غير من الحربيين. وهل يجوز لولي الأمر المسلم أن يأخذ ضريبة من التجار لأجل بيت مال المسلمين أو لصلاح بيت مال المسلمين؟ الصواب أن ذلك جائز لإقامة الدولة وإقامة مصالح المسلمين العامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. قال: ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه.
يعني القاضي لا يجوز له أن يأخذ الهدايا إلا من إنسان كان يعطي له الهدية قبل توليه القضاء. نعم.
قال: ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. قال: ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. قال: ولا
يعني ينزل منزلة الغضبان الجوعان الذي لم ينم مثلا، الذي يكون حاقب أو حاقن. نعم.
قال: ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.
لا يتخذ في مجلس الحكم بوابا إلا إذا خشي على نفسه أو على المدعين. نعم.
قال: باب صفة الحكم. إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة، فإن قال نعم وأقامها حكم له بها، وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دم رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. قال: وإنك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإنك لأيضا صرفهما. قال: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي، وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. قال الثاني: أن تكون في يديهما أن تكون
يعني شملة أو بشت، واحد ماسك من اليمين واحد ماسك من اليسار، كل واحد يقول هذا لي، شي يسوون الحين. نعم.
قال الثاني: أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له. المحكوم له به، وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدعي النصف، وإن كانت له بينتان حكم بها لمدعي الكل. قال الثالث: أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وإن أقر لهما صارت كالذي في يديهما، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها.
هذه مسائل كلها راجعة للقضاء، من يتولى القضاء عليه أن يدرس هذه الأبواب في المطولات. نعم، والله يعينه. نعم.
قال: باب تعارض الدعاوي. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له.
طبعا هذا الآن مسائل تختلف عن مسائل القديمة. لو تنازع اثنان أرضا أحدهما بنى عليه مظلة والآخر ليس له شيء فيه، هذا ينزل منزلة أحدهما لابسه والآخر ماسك بكمه، ينزل على هذه المنزلة. نعم.
قال: وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما. قال: وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. قال: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخي بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما. قال: وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، وإن كان لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه. قال: وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده. قال: وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء له عليه. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. قال: وإن قال رجل لعبده: إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة فالقول قولهم، وإن قام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة. قال: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويين القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله، وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، وإن قال الثاني أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه.
طبعا هذه المسألة، مسألة القرعة، قال به جماهير العلماء خلافا للحنفي عند تنازع الأدلة وعند المشاحة، فإن القرعة قد سار إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كان المدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به. قال: ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال
اشهدا
على أن هذا كتابي إلى فلان، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه، ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. قال: باب القسمة. وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة
إذا ثبت عنده ملكهما ببينة
فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. وإن طلباها في هذه الحال قسم بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة. قال: والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها. وقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، وتجوز في المكيل وزنه في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز. قال: وإذا عدلت الأجزاء وقع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. قال: ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه.
طبعا يعني القاسم أو القسام قديما هو ينزل اليوم منزلة ما نسميه نحن اليوم بالمحاكم التجارية. المحاكم التجارية هي التي تفصل في دعاوى الشركات ونحوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والمشهود به أربعة أقسام. أحد
مشهود به ولا المشهود عليه؟ ها؟ به. ها؟ نعم.
قال: والمشهود به أربعة أقسام. أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني المال وما يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. قال: الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. قال الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذلك. قال: وتقبل شهادة الأمة فيما يقبل فيه شهادة النساء للخبر، وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. قال: ويقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي. قال: ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد عليه وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة، ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته.
وهذا عند جماهير العلماء أن شهادة القاذف وغيره بعد توبته مقبولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائر العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ولا شهادة والد وإن علا لولده ولا ولد لوالده. ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالمتمسخر وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره ومن شهد بشهادة يتقي
الله المستعان. على هذا الشهادة اللي يضحكون الناس ما تقبل لأنها قال كالمتمسخرة أو كالمسخرة يعني متمسخر اللي ضحك الناس شهادة مردودة ولا مروءة له نعم ولا كاشف عورته للناظرين يعني اللي يروح البحر ويسبح أو يكشف عورة للناس هذه شهادة ما تقبل نعم.
قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. قال وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن شهد شاهد
حقيقة أن هذا الكلام قدم الجرح فيه تفصيل قد مر معنا أنه إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم المفصل منهما نعم.
قال وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب. قال وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. قال وإذا شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم.
هذه تسمى يعني اختلاف الشهادات. اختلاف الشهادات سبب لردها في الدعاوى. اختلاف الشهادات زمانا أو مكانا أو وصفا سبب لردها نعم.
قال رحمه الله باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي وشهدني بكذا ويعتبر معرفة قال ويعتبر معرفة العدالة
قال ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع. يعني هذه صورته إنسان عنده شهادة وفجأة صار له حادث جاء المسعفين يبون يشيلونه قال لهم يا مسعف يا فلان أنت يا فلان اسمعوا أن فلان جاء عندي وأقر بأن البيت الفلاني هو لفلان فأنا إذا مت تحملوا هذه الشهادة عني وصلوها للقاضي. هذه تسمى الشهادة على الشهادة نعم.
قال ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. قال رحمه الله تعالى فصل ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها أو نقص قبلت وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت. قال وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر حسن. قال وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقضي الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحد والقصاص وعليهم غرامة
إلا في الحدود والقصاص لأن الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات نعم.
قال وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته. قال وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أو أرسى الجرح.
يعني اثنين شهدوا بأن فلان قتل بعدما شهدوا عليه أقام القاضي عليه حكم القصاص فلما قتلوه قالوا والله إحنا أخطأنا مو هذا الرجال طلع أخوه. الآن ما دام أخطأوا ولم يتعمدوا يلزمهم الدية دية هذا الرجل نعم.
قال باب اليمين في الدعاوي. اليمين مشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. قال ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. قال: وإذا كان الميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس وورثة الميت معه ثبت. قال: وإن لم يحلف فبدل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. قال: وإن كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. قال: وإن إلا أن يرضوا. قال: وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. قال: وتشرع اليمين في كل حق لآدم ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار. وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال ضيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها لذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. قال: وإن فصل بينها بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. قال: ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله. قال: ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا يصدقه المقر له في أقل منها، ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان بالتصرف في قدر ما أذن له، وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيصح إقراره في قدر ما أذن له. قال: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. قال: ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. قال: ويصح إقراره بوارث. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم.
يعني هذه المسألة مهمة، إذا كان على الميت الدين لم يلزم الورثة الوفاء لأن الدين على الميت، ومن هنا كان أحد أسباب كراهة الدين إلا أن يترك الإنسان مالا يستطيع الوفاء به. طيب، إذا كان على الميت الدين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة، إذا خلف تركة فالدين مقدم على تقسيم الميراث كما مر معنا. نعم.
قال: وإن أقر بعضهم ثبت بقدر حقه، فلو خلف ابني ومئتي درهم فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه خمسون درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. قال: وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني، وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقرار. آخر الكتاب: والحمد لله وحده حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
حيث أتممنا هذا السفر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله أصلا عندنا في الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله في الدورة التأصيلية الثالثة سنجعل نصيب الفقه العصر حتى يكون الوقت أوسع للشرح والتعليق للكتاب الثاني الذي نختاره الفقه. ونسأل الله تبارك وتعالى ينفع بكم الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.